الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يقوم فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا ويظفر بما فيها من الأجر، وأن يجعلنا في هذا الشهر وفي غيره وفي عمرنا كله من الفائزين من المقبولين المتقين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قال ابن كثير رحمه الله: أصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى غيرها. والنسخ الشرعي هو رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، ويكون النسخ إما بتثبيت الخط ورفع الحكم، مثل نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة اثنين. ومن ذلك أيضا أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأوامر والنواهي والحظ والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ومنسوخ، وإما بتثبيت الحكم ورفع الخط، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقوله ما ننسخ من آية أي نبدل حكمها، وقوله أو ننسها فقد قرأت على قراءتين: ننسها وننسأها. فعلى القراءة الأولى من النسيان أي ينسي الله رسوله ما أنزل عليه، وعلى القراءة الثانية من النسيئة أي التأجيل والتأخير. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وروى ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي نؤخرها. وقوله نأتي بخير منها أو مثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين. وقال قتادة: نأتي بخير منها أو مثلها، ويقول: آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر ونهي. وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر، فكما أنه خلقهم كما يشاء، ويسعد من شاء ويشقي من شاء، ويصح ويمرض من يشاء، ويوفق ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها، ثم ينهى عنه لما يعلمه. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما نهوا وما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، فقد أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. واليهود أنكروا النسخ كفرا وعنادا، إذ لا يمتنع على العقل إمكانية النسخ في الأحكام، لأنه يحكم بما يشاء ويفعل ما يشاء، وقد وقع النسخ في الكتب المتقدمة والشرائع الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه، ثم حرم ذلك، كما أحل أكل الحيوانات لنوح بعد خروجه من السفينة، ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وهم أي اليهود يعترفون بذلك ويصدفون عنه، والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكم البالغة. أقول أيها المباركون، عندما تقرأ مثل هذا الشرح المبارك وهذا التفصيل البديع، هو فتح من الله تبارك وتعالى فتح به على ابن كثير رحمه الله، ففي قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ يكون من معانيه الرفع والإزالة، وكما ذكر رحمه الله النقل، ثم ذكر رحمه الله التعريف الشرعي للنسخ: رفع حكم بدليل شرعي متأخر. والنسخ ثابت في الكتاب وفي السنة، في إجماع أهل السنة ولله الحمد والمنة، وفيه حكم عظيمة، وغالبه ما يكون فيه تخفيف على المسلمين. في قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، الآيتين، يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض. فأخبر تعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ من آية أو ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها، فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد، خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له والاعتراض، وهو أيضا ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. قل أيها المباركون، من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ألف العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى متنا منظوما سماه لامية المنسوخ أو اللامية في الناسخ والمنسوخ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو قد آتاه الله تبارك وتعالى سهولة النظم وكذلك التأليف، وإن شاء الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام نأتي على سيرته ولو بشيء يسير رحمه الله رحمة الأبرار، وإن كان ولله الحمد والمنة في بعض لقاءات في شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب، اللقاء الأول ربما كاملا عن حياة الشيخ حافظ رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. الشاهد معنا له منظومة لامية تنتهي بحرف اللام في الناسخ والمنسوخ، يبدأها فيقول: الحمد لله في الدارين متصل، هو السلام فلا نقص ولا علل، ذاتا ووصفا وفعلا جل خالقنا، وعز ليس له من خلقه مثل، كلامه الفصل لا هزلا ولا عوجا، صدقا وعدلا فلا خلف ولا خطل، وشرعه كله خير ومصلحة، والصلاح الذي ما شابه خلل. ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كسل، والآل والصحب ثم التابعين ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا. رحمه الله رحمه الله رحمة. هذه المقدمة. قال: وبعد، فالعلم بالمنسوخ ذو خطر، عليه عول في الفقه الأولى كمل، ثم التصانيف في تفصيله كثرت، لكنما البعض عن مقصده عدل. وأدخل النسأ والتخصيص مع خبر فيه وأشياء في إدخالها دغل. وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل، ولست أذكر فيها غير راجحه إلا لرد وتهوين فيعتزل. والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل. والله أسأل ألطافا ومغفرة على المعايب، على المعايب والتقصير تشتمل. ثم بدأ في المقدمة رحمه الله تبارك وتعالى. قولوا أيها الإخوة المباركون، وأيضا من فضل الله تبارك وتعالى على والدي رحمه الله رحمة الأبرار أن شرح هذه المنظومة البديعة، هذه اللامية، في مؤلف سماه بغية أولي الرسوخ، شرح متن لامية المنسوخ. فرحمهم الله رحمة الأبرار رحمة واسعة، فمن استطاع أن يقرأ في هذا الكتاب يجد بغيته في مثل هذه الآية، لأنه كتاب مؤلف في هذا الفن، ذكر الناسخ والمنسوخ وما يمكن الجمع عند بعض أهل العلم، لأن العلماء لهم طريقة قبل النسخ، قد يجمع بين ما ظاهره تعارض. قال والدي رحمه الله: النسخ في اللغة ورد لمعنيين، الأول الإزالة، تقول العرب نسخت الشمس الظل أي أزالته، ومنه قول الله عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان. الثاني النقل، تقول العرب نسخت الكتاب أي نقلته، ومنه قول الله عز وجل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال والنسخ في اصطلاح علماء هذا الفن هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ اصطلاحا هو الدليل المتأخر الدال على رفع الحكم المنسوخ، والمنسوخ اصطلاحا هو الحكم الذي دل عليه المتقدم فينسخ بالمتأخر، والناسخ والمنسوخ هما ركنا النسخ. قال رحمه الله والنسخ جائز عقلا وثابت شرعا، ثم بدأ في شرح ذلك رحمه الله رحمة الأبرار، ثم ذكر القسم الأول البدل المماثل بعد أن قال إن النسخ باعتبار البدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، البدل المماثل هذا القسم الأول، وذلك كنسخ التوجه في الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث يستقبل بيت المقدس 16 شهرا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. روى البخاري واللفظ له ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال القسم الثاني البدل الأشد الأثقل، نحو قول الله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإنها منسوخة بالنص القاضي برجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه عاما، حيث قال الله عز وجل الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ومثله ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد له في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قال القسم الثالث البدل الأخف، وذلك في عدة المتوفى عنها زوجها في أول الأمر المنصوص عليه في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، فقد نسخت بأخف وهو قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وكقوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بقوله عز وجل بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهذه الأنواع التي ذكرها الوالد رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه بقية أولي الرسوخ. رحمه الله ورحم شيخه العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الأبرار، وجعلهما من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وجعل لهما لسان صدق في الآخرين. إذن النسخ موجود مثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله أن النسخ ب5 رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. أيضا من النسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الحديث حديث بريدة في صحيح مسلم. قال النووي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم. فانظر إلى مثل هذا. أيضا جاء في نسخ القبلة، جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما أو بين الناس بقبى في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. وانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيهم الخبر من الواحد لا إله إلا الله، يعرف بعضهم بعضا ويعرف بعضهم صدق بعض رضي الله عنهم وأرضاهم. ويا ليتنا نتأسى بهم. لا إله إلا الله. إذن النسخ موجود. يقول العلامة الألباني رحمه الله ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي أمر حكمها أو لم يبقى، مثل حديث عمر: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة قال: فأنزل الله فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لاقينا ربنا، وحديث أبي بن كعب: كانت الأحزاب قدر البقرة، وحديث حذيفة: ما يقرؤون ربعها يعني براءة، وكلها أحاديث صحيحة. انتهى كلام العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. ذكر الإمام الشوكاني أيضا رحمه الله تبارك وتعالى في الإرشاد قال: ما نسخ حكمه وبقي رسمه كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن يقوم فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا ويظفر بما فيها من الأجر، وأن يجعلنا في هذا الشهر وفي غيره وفي عمرنا كله من الفائزين من المقبولين المتقين، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ قال ابن كثير رحمه الله: أصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى غيرها. والنسخ الشرعي هو رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، ويكون النسخ إما بتثبيت الخط ورفع الحكم، مثل نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة اثنين. ومن ذلك أيضا أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأوامر والنواهي والحظ والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ومنسوخ، وإما بتثبيت الحكم ورفع الخط، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقوله ما ننسخ من آية، أي نبدل حكمها، وقوله أو ننسها، فقد قرأت على قراءتين: ننسها وننسأها. فعلى القراءة الأولى من النسيان أي ينسي الله رسوله ما أنزل عليه، وعلى القراءة الثانية من النسيئة أي التأجيل والتأخير. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسأها، نؤخرها ونرجئها. وروى ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي نؤخرها. وقوله: نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين. وقال قتادة: نأتي بخير منها أو مثلها، ويقول: آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر ونهي. وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر، فكما أنه خلقهم كما يشاء، ويسعد من شاء ويشقي من شاء، ويصح ويمرض من يشاء، ويوفق ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها، ثم ينهى عنه لما يعلمه. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما نهوا وما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، فقد أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. واليهود أنكروا النسخ كفرا وعنادا، إذ لا يمتنع على العقل إمكانية النسخ في الأحكام، لأنه يحكم بما يشاء ويفعل ما يشاء. وقد وقع النسخ في الكتب المتقدمة والشرائع الماضية كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه، ثم حرم ذلك كما أحل أكل الحيوانات لنوح بعد خروجه من السفينة، ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأمر إبراهيم بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، وهم أي اليهود يعترفون بذلك ويصدفون عنه، والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكم البالغة. أقول أيها المباركون، عندما تقرأ مثل هذا الشرح المبارك وهذا التفصيل البديع، هو فتح من الله تبارك وتعالى فتح به على ابن كثير رحمه الله. ففي قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ يكون من معانيه الرفع والإزالة، وكما ذكر رحمه الله النقل، ثم ذكر رحمه الله التعريف الشرعي للنسخ: رفع حكم بدليل شرعي متأخر. والنسخ ثابت في الكتاب وفي السنة، في إجماع أهل السنة ولله الحمد والمنة، وفيه حكم عظيمة، وغالبه ما يكون فيه تخفيف على المسلمين. في قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، الآيتين، يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله: النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض. فأخبر تعالى عن حكمته في النسخ، وأنه ما ينسخ من آية أو ننسها العباد فنزيلها من قلوبهم نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها، فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد، خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له والاعتراض، وهو أيضا ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. قل أيها المباركون، من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، ألف العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى متنا منظوما سماه لامية المنسوخ، أو اللامية في الناسخ والمنسوخ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو قد آتاه الله تبارك وتعالى سهولة النظم وكذلك التأليف، وإن شاء الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام نأتي على سيرته ولو بشيء يسير، رحمه الله رحمة الأبرار، وإن كان ولله الحمد والمنة في بعض لقاءات في شرح المنظومة الميمية في الوصايا والآداب، اللقاء الأول ربما كاملا عن حياة الشيخ حافظ رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. الشاهد معنا له منظومة لامية تنتهي بحرف اللام في الناسخ والمنسوخ، يبدأها فيقول: الحمد لله في الدارين متصل، هو السلام فلا نقص ولا علل، ذاتا ووصفا وفعلا جل خالقنا وعز، ليس له من خلقه مثل، كلامه الفصل لا هزلا ولا عوجا، صدقا وعدلا فلا خلف ولا خطل، وشرعه كله خير ومصلحة، والصلاح الذي ما شابه خلل. ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كسل، والآل والصحب ثم التابعين ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا، رحمه الله رحمه الله رحمه. هذه المقدمة. قال: وبعد، فالعلم بالمنسوخ ذو خطر، عليه عول في الفقه الأولى كمل، ثم التصانيف في تفصيله كثرت، لكنما البعض عن مقصده عدلوا، وأدخلوا النسأ والتخصيص مع خبر فيه وأشياء في إدخالها دغلوا. وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل، ولست أذكر فيها غير راجحه إلا لرد وتهوين فيعتزل، والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم يكمل له عمل، والله أسأل ألطافا ومغفرة على المعايب، على المعايب والتقصير تشتمل. ثم بدأ في المقدمة رحمه الله تبارك وتعالى. قولوا أيها الإخوة المباركون، وأيضا من فضل الله تبارك وتعالى على والدي رحمه الله رحمة الأبرار أن شرح هذه المنظومة البديعة، هذه اللامية، في مؤلف سماه بغية أولي الرسوخ، شرح متن لامية المنسوخ، فرحمهم الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. فمن استطاع أن يقرأ في هذا الكتاب يجد بغيته في مثل هذه الآية، لأنه كتاب مؤلف في هذا الفن، ذكر الناسخ والمنسوخ وما يمكن الجمع عند بعض أهل العلم، لأن العلماء لهم طريقة قبل النسخ، قد يجمع بين ما ظاهره التعارض. قال والدي رحمه الله: النسخ في اللغة ورد لمعنيين، الأول الإزالة، تقول العرب: نسخت الشمس الظل، أي أزالته، ومنه قول الله عز وجل: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. الثاني النقل، تقول العرب: نسخت الكتاب، أي نقلته، ومنه قول الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: والنسخ في اصطلاح علماء هذا الفن هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ اصطلاحا هو الدليل المتأخر الدال على رفع الحكم المنسوخ، والمنسوخ اصطلاحا هو الحكم الذي دل عليه المتقدم فينسخ بالمتأخر، والناسخ والمنسوخ هما ركنا النسخ. قال رحمه الله: والنسخ جائز عقلا وثابت شرعا. ثم بدأ في شرح ذلك رحمه الله رحمة الأبرار، ثم ذكر القسم الأول البدل المماثل، بعد أن قال: إن النسخ باعتبار البدل ينقسم إلى 3 أقسام: البدل المماثل، هذا القسم الأول، وذلك كنسخ التوجه في الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث يستقبل بيت المقدس 16 شهرا، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يتوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. روى البخاري واللفظ له ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال القسم الثاني البدل الأشد الأثقل، نحو قول الله عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإنها منسوخة بالنص القاضي برجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه عاما، حيث قال الله عز وجل: الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ومثله ما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة زيد له في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قال القسم الثالث البدل الأخف، وذلك في عدة المتوفى عنها زوجها في أول الأمر المنصوص عليه في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، فقد نسخت بأخف، وهو قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وكقوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بقوله عز وجل بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهذه الأنواع التي ذكرها الوالد رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه بقية أولي الرسوخ، رحمه الله ورحم شيخه العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الأبرار، وجعلهما من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وجعل لهما لسان صدق في الآخرين. إذن النسخ موجود مثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله أن النسخ ب5 رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النص بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. أيضا من النسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الحديث حديث بريدة في صحيح مسلم. قال النووي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم. فانظر إلى مثل هذا. أيضا جاء في نسخ القبلة، جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما أو بين الناس بقبى في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. وانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يأتيهم الخبر من الواحد لا إله إلا الله، يعرف بعضهم بعضا ويعرف بعضهم صدق بعض رضي الله عنهم وأرضاهم. ويا ليتنا نتأسى بهم. لا إله إلا الله. إذن النسخ موجود. يقول العلامة الألباني رحمه الله ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي أمر حكمها أو لم يبقى، مثل حديث عمر: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة قال: فأنزل الله فيهم قرآنا، بلغوا عنا قومنا أنا قد لاقينا ربنا. وحديث أبي بن كعب: كانت الأحزاب قدر البقرة. وحديث حذيفة: ما يقرؤون ربعها، يعني براءة. وكلها أحاديث صحيحة. انتهى كلام العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. ذكر الإمام الشوكاني أيضا رحمه الله تبارك وتعالى في الإرشاد، قال: ما نسخ حكمه وبقي رسمه كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية